الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 من الأدب المفرد، باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. ذكرنا في كتابنا تعليقه وبيان على آيات التسبيح في القرآن أن سبحان الله يؤتى بها في مواطن كثيرة، منها على التعجب، ومنها على التنزيه، ومنها على الإنكار، ومنها على التنبيه، إلى غير ذلك مما ذكر في ذلك الموطن بأدلته. وسبحان الله تنزيه لله عن كل نقص وعيب، كما أنها إثبات لكمال الله عز وجل من جميع الأوجه. قال: حدثنا يحيى بن صالح المصري عن إسحاق بن يحيى الكلبي قال: حدثنا الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة، فطلبه الراعي أي لحقه لأخذ الشاة، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع، يعني يوم الوحش، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان حيث تخلو المدينة من السكان ولا ينوبها إلا السباع وعواف الطير، ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، يعني ذئب يتكلم، هذه عجيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفيه فضيلة لأبي بكر وعمر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهما بعظيم إيمانهما بالغيب. والمصنف ذكر الحديث للاستدلال به على قول سبحان الله عند التعجب، والحديث متفق عليه. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي، وللبيهقي شيخ يكنى بأبي عبد الرحمن السلمي ولكنه صوفي، عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج للصلاة على الجنازة والشفاعة فيها وتحصيل الأجور العظيمة في هذه العبادة الجليلة، فأخذ شيئا أي عصا ونحو ذلك كما في الصحيح، فجعل ينكت به في الأرض، لأنه كان متدبرا متذكرا متفكرا، فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، أي جميع المكلفين، ليس المقصود به الصحابة فحسب. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا، أي من كان من أهل الجنة سيكون للجنة على ما في اللوح المحفوظ، ومن كان من أهل النار سيكون للنار على ما في اللوح المحفوظ. لكن هذا لا يستقيم شرعا ولا عقلا، لأن الله عز وجل جعل الجنة للمتقين لأصحاب أعمال التقوى، وجعل النار للكافرين لأصحاب الكفر والشرك. والمتأمل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يجد ذلك جليا ظاهرا. وندع العمل، أي نتكل على ما في الكتاب، وهذا شأن الجبرية لا شأن الموحدين الطائعين المخبتين رب العالمين. قال: اعملوا، أي الأعمال الصالحات، فكل ميسر لما خلق له، كل صائر إلى ما في اللوح المحفوظ. قال: أما من كان من أهل السعادة أهل الجنة فسيسر لعمل أهل السعادة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما من كان من أهل الشقاوة من أصحاب النار فسيسر لعمل أهل الشقاوة، إما من ابتدائه إلى انتهائه، وإما في انتهائه، كما في حديث سهل بن سعد: منهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها الأذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنهم من يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحديث الصحيحين وهو من أدلة الإيمان بالقدر. باب مسح الأرض باليد أي لإزالة ما فيها من أعواد أو شوك أو حجارة أو نحو ذلك، وإن كان في حال طهارة ما في يده من أذى، فيمسح يده بالأرض أمرين: الأمر الأول إزالة ما فيها، أو إزالة ما في الأرض مما يؤذي. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي في هذه الطبقة ليس إلا هو، عن أسيد ابن أبي أسيد عن أمه مجهولة قالت: قلت لأبي قتادة الحارث بن ربيعة رضي الله عنه: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس، أي الصحابة. فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار، يعني كأنه يجهز لجنبه مضجعا من النار، وهذا من كذب متعمدا كما توضحه الأدلة المتكاثرة، إذ أن هذا الحديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 صحابي، فهو من الأحاديث المتواترة حتى قيل: مما تواتر حديث من كذب. وقد كفر إمام الحرمين أو والده يعني من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، والجمهور على عدم ذلك، وإنما هي كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا تعمد ذلك للطعن في الدين، فيكفر لطعنه في الدين لا لمجرد الكذب. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده، الحديث ضعيف في تلك المجهولة، وأخرجها أحمد. قال: باب الخذف. الخذف هو رمي الحصى بوضعه بين إصبعين، وربما استخذت آلة كما يسميها الناس بالمخذف، وهذه الحصى لا تقتل الصيد ولا تنكئ العدو تضعفه، وإنما قد تصيب القريب من الأبناء أو من الأخوان أو من الجيران أو نحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآلة سدا لذريعة الشر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد حتى يستخدم، لو كان يقتل الصيد لا استخدم وانتفع الناس به، ولا يمكن العدو أي لا يضعفهم، لو كان يضعف العدو لاستخدم، كما هو الحال في السهام والحراب، وإنه يفقه العين وربما عين الصاحب والصديق والقريب، ويكسر السن، فهو من آلات الأذى للإنسان. والإسلام جاء بسد الذرائع والمحافظة على النفس وما يكون من شأنها. والحديث الصحيحين وفيه قصة أن عبد الله بن مغفل هجر قريبا له بسبب عدم عمله بهذا الحديث. باب لا تسب الريح، لأن الريح مسخرة من الله، منها ما يأتي للرحمة ومنها ما يأتي للعذاب، وسبها مؤداه إلى سب الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر، أو مؤداه التسخط على أقدار الله وهذه معصية، أو سب من لا يستحق السب وهذه كذلك. ولكن الخلق الشرعي أن نسأل الله خيرها ونعوذ بالله من شرها. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج، فاشتدت منها الرياح العواتي، منها الصبا، ومنها كذلك الدبور، والصبا هي التي تأتي من المشرق، والدبور هي التي تأتي من المغرب، وفي الحديث: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فقال عمر لمن حوله: من ريحه؟ فلم يرجع بشيء، فاستحدثت راحلتي فأدركت، فقلت: بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، أي يرسلها الله عز وجل فرجة للناس أو شدة على الناس. والأصل أنها تسوق السحاب المسخر بين السماء والأرض، تأتي بالرحمة بالمطر، وتأتي بالعذاب بالعواصف والأعاصير. فلا تسبوها، لأنها مسخرة مأمورة. وسلوا الله خيرها وأعوذ بالله من شرها، وخيرها كثير وشرها مستطير. أهلكت أمة بالريح، ونصرت أمة بالريح، وتجري السفن على البحر بالريح، ولها فوائد كثيرة، فوائد كثيرة جدا، وفيها مضرات خطيرة، والأمر فيها إلى الله. وقد جاء بمعنى هذا الحديث عدة أحاديث في الصحيحين عن عائشة، وجاء خارج الصحيح أيضا. قال رحمه الله: باب قول الرجل مطرنا بنوع كذا وكذا. هذا من الألفاظ المجملة، والإسلام جاء بسد ذرائع الإجمال، لأن قول القائل مطرنا بنوع كذا وكذا قد يكون يريد أن النوع هو معطي المطر ومسدي النعمة، وهذا هو الكفر والشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، إذ أنه شرك في الربوبية. وإما أنه نسب النعمة إلى غير الله عز وجل مع اعتقاده أن الله هو المسدي والمعطي، وهذا من الشرك الأصغر. الله عز وجل أمر برد النعمة إليه، فجاء الإسلام بسد الذريعة، فينبغي الإنسان أن يضيف النعمة إلى الله. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني. ما شاء الله، أصبحنا مع كثرة ترداد الأسانيد كثير من الأسانيد شبه محفوظة عند الكثير من الطلاب، يعني مثل هذا السند ربما يمر علينا في الأيام، والذي قبله والذي قبله. فلذلك ينبغي للطالب العلم أن يهتم بحفظ الرجال، ولو بقيت دهرا تحفظ الرجال حفظا يعني مجردا يضيعون منك. لو مسكت التقريب تحفظ الرجال ستجد أنه يضيع منك بسهولة، وتبدي وتعيد. بينما لو بقيت مع مدرسك تنظر فيهم وتتأمل فيهم، هب أنك حفظت الاسم دون النسب، المرة الثانية تحفظ النسب. بالذات مثل هذه الأسانيد: إسماعيل بن أبي ويس أصبحي، مالك أصبحي، صالح بن كيسان، يروي كثيرا عن الزهري، يروي كثيرا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور. فركزوا بارك الله فيكم، ركزوا. أكثر الأسانيد التي أكثر الرجال الذين حفظتهم حفظتهم من الشيخ مقبل رحمه الله. وإلا كم من أحاديث مررنا عليها وحكمنا عليها بالصحة أو الضعف، ويضيع منا الرجال، يذهبون لا يبقون، بينما ما تكرر تقرر. وهؤلاء أصحابنا، هؤلاء أئمتنا، هؤلاء لولا الله ثم هم لانقطع ديننا كما انقطع دين اليهود والنصارى. لهم منا علينا بعد الله سبحانه وتعالى، حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دونوها ورحلوا من أجلها وسطروها. قال أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى بنا، صلاة الصبح بالحديبية قريب من مكة على طريق جدة القديم، يبعد عن مكة فوق 22 كيلو متر، وسمي الحديبية لبئر هناك على أثر سماء كانت من الليل مطر، أضيف إلى سمي بسماء لأنه يأتي من السماء. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أي من صلاته، أقبل على الناس أن يعظهم ويأمرهم وينهاهم، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ إثبات صفة الكلام لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية الفعلية، قالوا الله ورسوله أعلم، رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الشريعة، وأما في الأمور الغيبية فهي إلى الله، إلا ما أعلم الله نبيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته أضاف النعمة إلى الله عز وجل، فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال بنوع كذا وكذا الكواكب أو الأنواع الأبراج أو نحو ذلك مما يفعله الناس فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الحديث متفق عليه، والكفر هنا على التفصيل السابق، إما كفر أكبر مخرج من الملة، وإما كفر أصغر غير مخرج من الملة، وصاحبه على كبيرة عظيمة، على الصحيح أنها لا تدخل تحت المشيئة لمن مات عليها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من شرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال ما يقول الرجل إذا رأى غيما، والغيم السحاب قبل أن يمطر. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا مكي بن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري روى عنه الثلاثيات، قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء. من عطاء؟ نعم، بن أبي رباح غالبا، ابن جريج عن عطاء بدون نسبة بن أبي رباح، ولذلك احتملت عن عنة بن جريج عن عطاء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة، يعني سحاب قد بدأ يتشكل، دخل وخرج تخوفا أن يكون فيه العذاب، وأقبل وأدبر وتغير وجهه، يعني يتكدر شيئا ما، فإذا مطرت السماء سري نعم سري عنه، لأنه عرف أنها ليست بعذاب، إذ نزل المطر الذي يغيث الله به الناس، فعرفته عائشة ذلك، عرفته في وجهه بالقرينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال الله عز وجل، فلما رأوه عرضا مستقبل أوديتهم، هذا في شأن قوم عاد، لما رأوا العارض يعني السحاب الكثيف الأسود قد أقبل من جهة الأودية، قالوا هذا عارض ممطرنا واستبشروا به، فكانت ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الحديث في الصحيحين. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد، واسم عمرو بن حماد دكين، عن سفيان وهو الثوري، وأحيانا يكون في هذه الطبقة يقولون إذا كان بين البخاري وبين سفيان راوي واحد فهو ابن عيينة، وإذا كان بينه راويان فهو الثوري، لكن هذا ليس على إطلاقه. قال عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش، عيسى بن عاصم هو الأسدي ثقه أحمد أبو حاتم، عن زر بن حبيش عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، ولكن فيه إدراج يعلم بتتبع الحديث ويعلم كذلك بالقرائن. الطيرة تعريفها ما أمضاك أبردك، وهي التشاؤم بما لا شؤم فيه، شرك إن كان يعتقد أنها المتصرفة بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها من الله وإنما اتخذها سببا وليست بسبب فهو شرك أصغر. وما منا يعني إلا يتطير، التقدير وما منا إلا يتطير، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالتوحيد وبلغ التوحيد، فما كان له أن يقع في فرد من أفراد الشرك والتنديد، لا من الأكبر ولا من الأصغر. ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي أن الإنسان إذا وقع في قلبه شيء من الطيرة فليعالج نفسه بالثقة بالله وحسن الظن به والاعتماد عليه فيذهب ما في قلبه. وهذه الزيادة من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد شرحنا هذا الحديث بتوسع في شرحنا على كتاب التوحيد الإمام المجدد رحمه الله تعالى. قال: باب الطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى بنفسها ولا طيرة كذلك، وإنما هي ظنون عند الناس، وإلا فالغراب ينعق كل صباح وكل مساء، والبومة هي في شأنها أصلا، ما أدرى أن هذا الإنسان مار من عندها وأن هذا الإنسان سيقع له خير أو شر، ولكن الناس طبيعتهم كانوا في جاهلية وشر فاتخذوها من سير الطير، إن كان إلى اليمين استبشروا ومضوا في شأنهم، وإن كان إلى اليسار تشاءموا ورجعوا أو مضوا في شأنهم مع التخوف، وربما أصابهم ما تخوفوه بسبب ذنبهم ومعاصيهم. وخيرها الفال، يعني فيه صورة من الطيرة وليس بطيرة، يعني أن الإنسان يستبشر به، يسمع صوتا يعني يسمع اسما حسنا يستبشر بالفال، يبدأ بطاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال. قال: وما الفال؟ قال: كلمة صالحة يسمعها أحدكم. هو ماض في شأنه، سمع الكلمة أو لم يسمع، إنما هذه الكلمة يجعل الله عز وجل فيها بركة واستبشارا، بينما الطيرة ترده عما هو عازم عليه أو يذهب مع ضيق صدره. وفي الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وحابس التميمي وعائشة بن عمر وسعد، وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. ورأى شعبي أيضا عن سلمة هذا الحديث: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود: وما منا. جزاك الله خير. والحديث متفق عليه. والفأل حسن ظن بالله، والطيرة سوء ظن بالله، والفأل انشراح للصدر، والطيرة ضيقة صدر. قال: باب فضل من لم يتطير، يعني أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع فضائل أخرى. قال: حدثنا حجاج. في هذه الطبقة من هو يا أخو؟ مصيصي ولا غيره؟ حجاج بن يوسف الشاعر، ربما تجدونه في البخاري. وآدم وهو ابن أبي إياس. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم أن ابن نجود عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الصحيح من حديث ابن عباس. قال: عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج فأعجبني كثرة أمتي، قد ملأوا السهل والجبل، فهذا من فضل الله عز وجل. قالوا: يا محمد أرضيت؟ قال: نعم أي ربي. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وفي مسلم زيادة: هم الذين لا يرقون، لكنها شاذة، شذ بها سعيد بن منصور. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون لتوكلهم على الله، ومع ذلك لو تحتاجوا إلى الرقية والاكتواء فقد شرع الله التداوي. ولا يتطيرون، هذا هو الشاهد، لا يتشائمون بما يؤدي إلى مضيهم أو إلى ردهم، وعلى ربهم يتوكلون، وهو جماع ما تقدم. هم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون لعظيم توكلهم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأما قوله 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقد جاء من أوجه متعددة أن مع كل 1,000 70,000. قال عكاشة وابن محصن الأسدي: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، يعني قالوا أن السائل مرة أخرى من المنافقين، وقالوا بأن يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الدور حجاج بن منهال الإنماطي. نعم، لأن حجاج عدة، حجاج بن منهال. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد وهمام عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. قال باب الطيرة، الطيرة من الجن، أي أن الإنسان إنما يلبس عليه الجن والشياطين بهذا الخلق الدميم حتى يضعف إيمانه أو يذهب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عبد الرحمن عن علقمة عن أمه، أم علقمة مجهولة، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة، وهذا عمل مشروع. إنما التبرك بالريق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت بصبي فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى، يعني الموس المعروف من الحديد، فسألتهم عن الموسى فقالوا نجعلها من الجن، وهذا سبب غير شرعي وسبب غير قدري. فاتخاذ الأسباب غير الشرعية أو الأسباب غير القدرية هذا هو الشرك بعينه، وفيه التفصيل السابق، إما أكبر وإما أصغر. فأخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها، وكانت عائشة تنهى عنها. قال رحمه الله باب الفأل، الحديث ثابت من أوجه، النهي عن الطيرة ثابت من أوجه. والفأل كما تقدم هو الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان أو ينطقها. قال حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا هشام سنبر قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي بنفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فلا بد من الجمع. وأبو هريرة كان يحدث بفر من المجذوم فرارك من الأسد فترك التحديث به ثم حدث بلا عدوى، لكن الحديث ثابت وقد جمع النووي وغير واحد من أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. والله جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبة وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلامة والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الأسماع أضادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها وأثار لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. حاشية ابن القاسم على كتاب التوحيد، جزاك الله. ولا طيرة على التفصيل الذي تقدم. ويعجبني الفأل لما تقدم من أنه حسن ثقة بالله عز وجل ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانشراح لصدر المؤمن الصالح الكلمة الحسنة، الكلمة الحسنة، لكن ليس فيها اعتقاد أن هذه الكلمة هي التي تأتي بالخير أو تدفع الشر، لا، إنما ارتاحت نفسه وانشرح صدره واطمأن قلبه ورجى من الله الخير. والحديث متفق عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر وهو العقدي قال حدثنا ابن مبارك عبد الله عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حي التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الإلهام وأصدق الطير الفأل والعين حق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هام ولا سفر، لا هام ولا صفر، لأن الناس كانوا يعتقدون أن الرجل إذا مات كان على قبره شيء يسمى الهامة، ولذلك قال عبد الملك بن مروان يا عمرو إلا تدع سبي ومن قصتي أضربك حتى تقول الهامة تسقوني. وأصدق الطير الفأل، يعني قد يطلق عليه من باب التجوز، لكن الأحسن ترك هذا التسمية، يعني لأن الفأل والطيرة بينها عموم وخصوص، عموم وخصوص. الطيرة نفسها قد يستبشر بها، أليس يستبشر بها إذا راحت إلى اليمين، ويعني يغتاظ إذا راحت إلى الشمال، ففيها نوع استبشار. لكن الفعل دائما بشرى، الطيارة قد تكون للبشرى وقد تكون للتشاؤم. والعين حق، العين حق، هذا ثابت من أوجه كثيرة، والحديث في صحته نظر، لكن يعني تغني عنه أحاديث سابقة، لأن حي بن حابس التميمي عن أبيه وهم من جعله في ذي الصحابة. قال: باب التبرك بالاسم الحسن. التبرك إن كان معناه طلب البركة هذا ما يصلح، طلب البركة من الله عز وجل. وإن كان معناه الفعل كما تقدم، فالأدلة الأخرى تقضي على هذا الأمر وتدل عليه. أما أن يبقى الإنسان كلما سمع اسما حسنا يتبرك به، ويعني ربما اعتقد في ذلك الاسم هو الجالب للخير والدافع للشر، هذا ما يصلح، هذا نفس الاعتقادات الفاسدة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى قال: حدثني عبد الله بن مؤمل منكر الحديث بن وهب القرشي المخزومي عن أبيه، وفي روايته عن أبيه أشد من غيرها، وأبوه لا يعرف، عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين ذكر عثمان بن عفان أن سهيلا قد أرسله الله إليه قومه فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى فقيل: أتى سهيل، سهل الله أمركم. وكان عبد الله بن السائب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث كما ترى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مرسل عن أكرمة عند البخاري من رواية عبد الرزاق قال: معمر فأخبرني أيوب عن أكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. وجاء عند ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه، وفيه قال: قد سهل أمركم، لكن موسى بن عبيدة متروك حديثه لا يفرح به. قال: باب الشؤم في الفرس. ليس معنى الشؤم هنا التطير، ومثل هذا الحديث الذي سنمر عليه قد أشكل على بعضهم وظن أن الطيرة جائزة لهذا الحديث، وهذا غير صحيح. إنما هذه الأمور التي يتشاءم منها، يتشاءم مما فيها من البلاء من الشدة. فمثلا عندنا الحديث: الشؤم في ثلاثة، المرأة والفرس والدار. ما هو شؤم الدار؟ ضيقه، أو جاره السيء، أو مكانه الغير طيب. وشؤم المرأة خلقها سيء، وشؤم الفرس جنوحه وعدم استقامته. فهذه أمور أصلا محسوسة ملموسة، وأسباب موجودة، ليس تشاؤما فقط بسبب الاسم أو بسبب اللون أو بسبب يعني أين مضى وأين ترك، فلا بد من التفريق. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. الحديث متفق عليه، جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره. قال ابن القيم رحمه الله: مما ذكر في مفتاح دار السعادة، أما ما ذكرتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن فلا ريب في ثبوت ذلك عنه، وقد قرن ذلك بإبطال الطيرة كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفال. قال: وما الفال يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم فابتدأهم النبي بإزالة الشبهة صلى الله عليه وسلم وإبطال الطيرة لئلا يتوهموها عليه في إعجابه بالفعل الصالح، وليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبان عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها، كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وفي بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفاغية وهو نور الحناء، وكان يحب الحلوى والعسل، وكان يحب الشراب البارد الحلوى، يحب حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعلها فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها. فإذا قرعت هذه الأسماء استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذا الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ذلك ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك، كما ذكره أبو عمر في التمهيد من حديث المقري عن أبي بن لهيعة مكتوب هنا وابن لهيعة ضعيف. حدثنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر بن عمرو صواب عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قال: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ثم يمضي لحاجة. الحديث ضعيف والمعنى صحيح. ونعود إلى درسنا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. شؤم الدار في ضيقها، يصل عندك الضيف ما تدري أين تضعه، يكون عندك الأبناء ما تدري أين تضعهم، لا سيما إذا كان ذكور وإناث، أو ربما يعني ما معك إلا غرفة واحدة أنت وزوجتك وأبناءك، ضيقة ضيقة أي ما ضيق، هذا شؤم. لكن هل معنى ذلك أنك يعني تتشائم، بمعنى تتطير من هذا الحال، أن هذه الدار هي الجالبة للشر ولا يعني المبعدة عن الخير؟ لا، إنما شؤمها في حالها الذي هي عليه. أو عندك جار سيء إذيك صبحك ويمسيك في حارة سيئة، إما جار يصبحك بالأغاني يمسيك بالأغاني، هذا شؤمها. والمرأة كذلك، امرأة سيئة الخلق، ربما مفرطة في صلاتها، ربما متبرجة، ربما مغنية، ربما. والفرس تريد أن تركبه من أجل أن تسبق به وتلحق به في الجهاد، وإذا به يتعبك وينصبك، كحال بعض السيارات مثلا تأخذ أكثر مما تعطي، فهذا هو شؤمها. ليس معنى ذلك أن هناك شؤم بغير سبب لا قدري ولا شرعي، فهذه أسباب الشؤم فيها قدرية موجودة ظاهرة، وربما تكون أسباب شرعية. والحديث في الصحيحين. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. متفق عليه وقد تقدم. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال حدثنا بشير بن عمر، وكلاهما ثقة. قال حدثنا بشير بن عمر الزهري قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها أو دعوها وهي ذميمة. قد اختلف في المعنى، في معنى دعوها ذميمة، هل الطيرة ذميمة أو هذه الدار دعوها وانتقلوا إلى غيرها واريحوا نفوسكم بدل أن تبقى متشائما من هذه الدار وفي ضيقة حال؟ فليس معنى ذلك أنه تطير أو أنه أقرهم على الطيرة، لا، إنما أخبروه أنهم كانوا في دار في حال راحة واطمئنان وسكينة، ثم انتقلوا إلى دار ضاق فيها حالهم. قال: دعوها. إيش دعوا، التطير أم الدار؟ إن كان التطير فالمعنى واضح، التطير مذموم شرعا وقدرا، وإن كان الدار دعوها حتى لا يبقى هذا الأمر في نفوسكم وتضيق صدوركم، والدور كثيرة ما ضيق الله عليكم. قال: الشؤم فيه ثلاثة بالجملة، فإخباره بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاث ليس في إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما غايته إن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر من هذا، كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما ندلا يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس، والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي سعادة من قارنها، وحصول اليمن له والبركة، ويخلق بعض ذلك نحوسا يتنحس بها من قارنها، إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. انتهينا مما يتعلق بالطيرة في هذا الباب. قال أبو عبد الله في إسناده نظر، قد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، وهو على المعنى الذي تقدم، على المعنى الذي تقدم، ليس معنى ذلك أنه أقرهم على الطيرة، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، الليلة أخذنا عدة أبواب كلها تتحدث في هذا الباب.